الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مفصلا، وما أنزل على الأنبياء المتقدمين عليهم الصلاة والسلام مجملا، ونص على أعيان من الرسل وأجمل ذكر بقية الأنبياء، وأن لا يفرقوا بين أحد منهم بل يؤمنوا بهم كلهم، ولا يكونوا كمن قال الله فيهم: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيما سمعنا من كلام العلامة ابن كثير رحمه الله نفهم أن نقول مراد به من النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون، تأملوا معي السياق، وحتى أعرب عما في نفسي لو أردنا أن نعرب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا هذه الجملة ماذا يمكن أن نقول فيها؟ نقول إنها بدل من ملة إبراهيم، هي بدل من ملة إبراهيم في الآية التي قبلها، جاء التفصيل في ملة إبراهيم، بل ملة إبراهيم الآية التي قبلها وملة إبراهيم جاء تفصيلها بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله إلى آخره. فملة إبراهيم قائمة على أصول، أصولها الأنبياء بجميع الأنبياء، لكن نتأمل مرة أخرى حتى يدخل اليقين في قلوبنا أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. بما ابتدأت الآية؟ قولوا آمنا. وبما انتهت؟ ونحن له مسلمون. ابتدأت آمنا، قولوا آمنا بالله، الإيمان بالله، ثم جاء الإيمان بما أنزل الله من شرائع على أنبيائه، وكان في هذا الشيء ثابت قاسم مشترك بين جميع الأنبياء، ثم ما خص الله كل نبي بشريعة خاصة به. هذا يجعلنا يعني نلفت النظر لمسألة، لما قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، رد الله عليهم بأن يتولى تفنيد هذه الدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قل، الخطاب في الآية السابقة في قوله قل لمحمد صلى الله عليه وسلم، قل بل ملة إبراهيم، لكن لما جاء الأمر بالإعلان بالإيمان كان الأمر بالإعلان من قبل جميع الأتباع. لذا لو أننا حملنا على أنها بدل على ما قبلها فنقول أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من بعده، القائل أمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول قل بل ملة إبراهيم، ثم جاء قولوا آمنا. قولوا فيها الإعلان وفيها الأمر وفيها إظهار هذا الأمر من غير مواضع. الظاهر من السياق والظاهر من الضمائر أن الأمر للمؤمنين، الخطاب للمؤمنين، وقال بهذا الحسن البصري نصص عليه كما أسند عنه ذلك ابن جرير وهو الذي اعتمده. ابن جرير اعتمد أن الخطاب للمؤمنين. فنحن مأمورون أن نفرق بين أحد من رسل الله عز وجل. طيب، لو أردنا أن نعرب لا نفرق بين أحد منهم، إيش نقول؟ إيماننا، حال هذا الإيمان أننا لا نفرق بين أحد منهم. كأن التفريق عند من قبلنا هو الأصل، التعصب والنظر إلى النبي دون غيره والكفر بغير هذا النبي الذي أرسل كأنه هو الأصل عند غيرنا. لكننا نحن أمرنا أن نعلن وأن نشهر أننا نؤمن بجميع الأنبياء وأننا لا نفرق بين رسل الله ولا نفرق بين الإيمان بالله عز وجل ورسله، فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخره. نسمع تتمة الآيات.
وقال أبو العالية والربيع وقتادة الأسباط بنو يعقوب 12 رجلا، ولد كل رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباط.
وذكروا وخصوا بالذكرها هنا فيما يبدو والله تعالى أعلم لكثرتهم، هم بنو إسرائيل، هذه الكثرة يعني جعلتهم يخصون بهذا الذكر. نعم.
والمراد بالأسباط ها هنا شعوب بني إسرائيل وما أنزل الله من الوحي على الأنبياء الموجودين منهم، كما قال موسى لهم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا.
جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، الله من النعم الظاهرة والباطنة الدنيوية والأخروية المادية الحسية والمعنوية، وكانت هذه النعم متوالية، ومن أعظم النعم على الإطلاق عليهم هذه النعمة، نعمة أن جعل فيهم ملوكا، جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا، هذه نعمة عظيمة، لا سيما أنه قد سبق هذه النعمة أنهم كانوا بالنسبة إلى فرعون كان قد أذلهم وعذبهم واستحيا نساءهم وصادر حريتهم، وكان خير حال لمن عاش منهم أن يعيش في الأعمال الشاقة، هذا أحسن حال، أن يعيش في الزرع والبساتين والبناء وما شابه، كما تذكر كتب التاريخ. فجاءت المنة العظمى بهذه النعمة. نعم.
وروى ابن أبي حاتم بسنده إلى معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل وليسعكم القرآن.
إيش هذا الإسناد؟
قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري أخبرنا مؤمل حدثنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليك عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي عبيد الله بن أبي حميد وأبو الخطاب البصري متروك الحديث.
متروك، إسناده ضعيف جدا. أي إسناد في علم الحديث فيه رجل متروك فهذا ضعفه شديد، والضعف الشديد لا يتقوى بتعدد الطرق، ويقال عن الإسناد الذي فيه رجل متروك يقال عنه إسناده ضعيف جدا، وإذا كان فيه مجهول يقال فيه إسناده مظلم، وإذا كان في حفظه شيء سهل يسير يقال فيه إسناده حسن، وإذا نزل عن درجة الثقة وهو أعلى من صدوق يقال إسناده جيد، وإذا كانوا كلهم ثقات يقال إسناده صحيح. فالجيد فوق الحسن دون صحيح، والمظلم الذي في إسناده مجهول، والإسناد الضعيف جدا الذي في إسناده مطروح أو متروك. بعد هذه الآية ذكر الله عز وجل من باب التبكيت لبني إسرائيل ذلك أن الحق واحد لا يتعدد، قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالدين المقبول عند الله عز وجل هو الإسلام. تأمل معي كيف منهج القرآن في معالجة الشبهة وفي الرد على المخالف، وسبقت لنا موقفات مهمات حول منهج القرآن في رد المخالف، دعوة ودعوة خطيرة، كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. فتولى الرد محمد صلى الله عليه وسلم ذكر أصلا، ثم ردد هذا الأصل الأتباع وما جعلهم يحيدون ويظلمون. فالقسم الحق الذي قالوا به نؤمن به، قالوا شيئا حقا، قالوا إيش؟ إبراهيم كان، إن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، يهود إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، فهذا القسم نؤمن به، نؤمن أن يهود أن إبراهيم نبي عند الله عز وجل، لا نجاريهم في سفاههم وفي باطلهم، إبراهيم نؤمن به، لكن لا نؤمن أنه يهودي أو نصراني. إبراهيم قبل اليهود قبل النصرانية، كلامهم ليس كلاما علميا. ثم بعد هذا جاء رد قوي جدا، بل جاء ما فيه تبكيت لهم، فقال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لم تترك شبهة تهتدوا، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وإنما عالجها، عولجت هذه الشبهة بقول الله عز وجل: فإن آمنوا. إن للتشكيك وتذكر على سبيل التنزل والافتراض، والضمير في آمنوا يعود على من؟ على اليهود والنصارى، على أهل الكتاب. فعلى فرض أن هؤلاء القوم مهتدون ويريدون الهداية، فإن وجد شيء مثيل لما أنزل الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن فآمنوا به أو المهتدون. هم ليسوا ذا أهلية لأن يؤمنوا بالقرآن. تبكيت عجيب، معالجة للكبر الذي في صدورهم، وبيان حقائق فيها خطاب لأعماق النفس، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فيها حجج عقلية لائحة كما ذكرنا من قبل. الأنبياء كلهم جاءوا بمعجزات، وأمنا بالنبي المعجزة، فإن وجد نبي آخر وله معجزة ولم نؤمن به فإننا خلفنا الحجج العقلية. إن أردتم حججا على صحة الدين فقد سبقت، وإن أردتم التقليد والاتباع فهم ونحن متبعون. ضيق عليهم الأمر من كل مكان، لم يبق لهم إلا الاستسلام، جيء بقوله تعالى على سبيل الفرض والافتراض الباطل مع الخصم من أجل أن يرد إلى الحق أمر مقبول ولا سيما في مناظرة. القرآن الدين دين الإسلام ليس له مثيل، ليس له مثيل، دين الله واحد، إن وجد مثله فأمنتم بمثله فهو في غنية عنكم، أنتم بحاجة إليه. الدين قائم دونكم، فيه بيان إلى أنهم هم الخاسرون. إن وجدتم دينا مثل هذا الدين فأمنتم به فأنتم المهتدون. هذا على سبيل الافتراض وليس على سبيل الوجود. الله يقول قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن حيدة في صحيح مسلم يقول كان نبي يخط فمن وافق خطه خطه فذاك. قالوا هذا النبي إدريس عليه السلام كان يأتيه الوحي بالخط، يأخذ شيء يرسم الخطوط بالرمل، فالله عز وجل يطلع على الوحي. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يقول إذا يا من تردون أن تعرفوا الغيبة من الخط، إذا وافق أحدكم طريقة خطه طريقة خط إدريس وهذا أمر ليس بمعلوم فذاك. أنتم لا تعلمون، لا تعلمون كيف كان يفعل إدريس. هذا تعليق على مستحيل، فالتعليق على المستحيل منهج مقبول في الحجاج والمناظرة ومقبول في الشرع. يجوز أن أفرض باطلا حتى أرد أو حتى أقطع أو حتى أيأس من هو أمان. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فالله ربي هو الحق وأنا أول العابدين له على جميع الأحوال. ليس لله عز وجل ولد سبحانه، وليس لدين الله مثيل. الدين عند الله، وما أنزل الله عز وجل إلا دين واحد. أيضا تأكيد على ما سميناه سابقا الإيمان الجامع غير المفرق، أن الدين واحد وأن الدين يجمع كل الخلق. ما أجمل أن تجتمع البشرية فتحقق العبودية لله بالاختيار، كما أنها كما أن عبودية عندها لله بالاضطرار. قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. ومنها هنا نعلم خطأ من قال من المفسرين أن مثل مقحمة في السياق، وهذه الكلمة لا تليق بكتاب الله. وذكرت لكم أكثر من مرة أنه لا يوجد في القرآن حرف زائد ولا كلمة زائدة، وكل حرف في القرآن له معنى وله مقصد ومغزى. إن جاز لنا أن نعرب بعض الحروف أنها زائدة إلا أنها من حيث البلاغة لها موقع مهم وتفيدنا أشياء كثيرة. فهنا لا ينبغي أن نقول أن الآية هكذا فإن آمنوا بما آمنتم به فقد اهتدوا، نقول مثل زائدة أو أن مثل مقحمة، لا، جاء بمثل لمقصد، جاء بمثل ليراد به أن هؤلاء القوم أهل الحجاج أهل لجاج أهل عناد، فيتكلمون بالباطل فلو أننا أردنا أن نفترض الباطل معهم فهم مع باطلهم الذي استغرق عقولهم ونفوسهم، فإن هذا الباطل لا يمكن أن يخرجوا منه وإن بقوا على كبرهم، فلم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزله الله تعالى عليه، فليبحثوا عن دين مثله، فإن وجدوا شيئا مثل الدين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم مثل القرآن فآمنوا به فقد اهتدوا. إيش المراد؟ تبكيت، إبعاد، تصوير نفسية هؤلاء القوم. المقام مقام رد، لكن رد بليغ جدا، رد فيه تعرية لحقيقتهم، فيه يتضمن الرد أن الفساد قد وصل إلى أصول نفوسهم، وأن الكبر قد أحاط بهم وغلف قلوبهم، فنزلنا معهم درجة إلى أنهم لا يريدون الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله عز وجل عليه، فإذا نبحث عن مثل ما أنزل الله، فإذا وجدنا فآمنوا فاهتدوا، فقد اهتدوا، فقد أي تحققت الهداية. إذن إيش المراد؟ أن الهداية عندهم مستحيلة إلا بأن يرجعوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا أن يؤمنوا به، فمهما بحثوا لن يجدوا. لذا قال الله عز وجل، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا، التولي الإعراض البدني، أن يعرض الإنسان ببدنه وأن يبتعد عما يخاطبه، فالناس يتولون بأبدانهم، وحال هؤلاء أنهم يتولون بقلوبهم، فقلوبهم ليست معهم، ليس بين جنباتهم. لو كان لهم قلوب فأصغوا بإنصاف إلى ما أنزل الله لآمنوا، لكن فإن تولوا إنما يضررون أنفسهم، فإنما هم في شقاق، هم في مناوأة، في عناد، وأصل الشقاق مأخوذا من أمر حسي مادي وهو الشق. فلما يكون الإنسان في شق ويكون خصمه في شق آخر يقال هم في شقاق، هذا في شق وهذا في شق. إذن الآية ومن يشاقق الرسول، إيش معناها؟ هو في شق والرسول في شق صلى الله عليه وسلم، هم في شقاق، هم في لجة، هم في نزاع، هم في أهل، في عناد، في مناوئة، ليست نفوسهم ساكنة مطمئنة. وفي هذا إشارة إلى أن الحق لا يقف عليه إلا المطمئن الساكن، وأما الذي يكون في قلبه غل وحقد ويكون قد أخذ موقفا مسبقا من أي شيء، فلا يمكن أن يصل إلى الحق، فلا بد من التجرب والإنصاف، ولا بد من أن ينظر الإنسان إلى أقوال غيره وهو غير متول لا بقلبه ولا ببدنه. وإن تولوا، وفي هذا إشارة إلى أن القوم قد أخذوا مواقف مسبقة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، سيدفع الله عنك كيدهم، سيمنعك شرهم، فسين للاستقبال القريب، ضمان من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أنجز الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا الضمان في سائر مراحل دعوته. تأملوا معي جيدا، أول ما أنزل الله عز وجل الآيات التي أمر الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بالتبليغ. النبي وقف على الصفا وجمع العرب وناداهم عشيرة عشيرة، ومحمد صلى الله عليه وسلم معروف بصدقه ومعروف أصله وفصله ومعروف نسبه، ثم بدأ الخطاب معهم بخطاب عقلي فيه رحمة وشفقة عليهم. أرأيتم لو أني أخبرتكم أن وراء هذا الجبل عدوا يريد أن ينال منكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. فأخبرهم أنه رسول من عند الله عز وجل. فصاح الصناديد والأبالسة من قريش: تبا لك، جمعنا من أجل هذا، تبا لك. وانفضوا عنه، موقف شديد على النفس، موقف ليس بسهل. شاء الله في سنته في شرعه أن يقول كل حاج وكل مؤتمر على الصفا قبل البدء بالسعي: لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأنجز وعده، ونصر جنده، وهزم الأحزاب وحده. فبقي هذا الذكر يتكرر إلى يوم الدين. ما هو السر في اختيار هذه الأذكار؟ لأن في هذا المكان كذب محمد، أول تكذيب لمحمد في هذا المكان، فأصبحت سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من عند الله عز وجل، أن كل حاج وكل مؤتمر في هذا المكان الذي كذب به رسول الله نقول: نصر عبده، أنجز وعده، أعز جنده، هزم الأحزاب وحده. نبقى نكررها، وهذه مفردة من مفردات فسيكفيكهم الله، هذه مفردة من مفردات فسيكفيكهم الله. هم يضررون أنفسهم، يبحثون عن الهدى لن يجدوا الهدى، لم يبقى إلا أن يضروك. فضررهم بعنادهم: هذا الأمر ليس لك، هذا لي، أنا أكفيك إياه. رد على المخالف من أجمل ما يكون في رد في أصل الشر، ثم الرد في أثار الشر. قال: وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم. السين الاستقبال القريب، خلاف سوف التي هي الاستقبال البعيد، ضمان من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ناسب أن تكون فاصلة الآية: وهو السميع العليم. وهو السميع العليم يتضمن الوعيد، وهو السميع بما يقولون، العليم بما يضمرون من حقد وبغض كراهية بالنبي صلى الله عليه وسلم. فسيكفيكهم الله، هو السميع العليم، يعلم مكرهم، يسمع كيدهم، يسمع ما يقولون. ويمكن أن يفهم أيضا أن هذا يتضمن الوعد. الوعد لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو السميع العليم، يتضمن وعد ووعيد، وعد للمخطئين، وعد للنبيين ولمن سار على نهجهم إلى يوم الدين، ووعيد للكافرين، وهو السميع العليم. ثم جاء الأمر أيضا في رد أصل الشبهة، قال: صبغة الله، صبغته منصوبة على الإغراء. إيش التقدير؟ مثل: بل ملة إبراهيم، إلزموا صبغة الله. والمراد بصبغة الله دين الله عز وجل، الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فإنها حلية الإنسان، كما أن الحلية أو كما أن الصبغة حلية المصبوغ. العرب في أشعارها تسمي الدين صبغة، ورد هذا على لسان كثير من الشعراء. فما أوجده الله عز وجل من بدائع وطبائع مغروسة ومركوزة في النفس البشرية، وميز الله عز وجل الإنسان عن البهائم، فهذه القوة إذا جرت في الإنسان وكانت لها حضور ووجود فهي بمثابة الصبغة، تصبغه فتجري في سائر بدنه فتميزه عن غيره. هذه الصبغة ملكة منتشرة في النفس كلها، ليست مادية وإنما هي صبغة معنوية موجودة مركوزة في أعماق النفس البشرية. المراد إن دين الله عز وجل الإسلام الذي ألزمكم الله تعالى بالتمسك به، فالنفع بالالتزام به سيظهر دينا ودنيا، كما وأن ظهوره سيكون كما تظهر الصبغة، صبغة الله. ما أجمل أن تكون هنا الصبغة، وما أجمل أن يكون قبل ذكر الملة. الصبغة شيء يظهر، وفي هذا إشارة إلى أن الله سيكفي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء المعاندون إنما هم يعاندون سنة لله قاضية عليهم، وأنه لا حضور ولا وجود له، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. فالصبغة صبغة الله جل في علا، الفطرة فطرته، الناس مهما ابتعدوا مهما أخذوا من الشهوات مهما قدحت في نفوسهم الشبهات، إن أراد الله بهم خيرا وارتدوا ورجعوا إلى فطرتهم فلا يوجد شيء ولا قوة أقوى من فطرته. تصرخ ممثلة في وجه مخرج كافر بأثر هذه الصبغة في نفسها، تقول إلى متى تتاجرون بأبداننا، لماذا حرمنا عاطفة الأمومة. كثير من الناس يرجع إلى دين الله بأمر لا يخطر في بال، لأنه وافق الصبغة التي صبغ الله الناس عليها. كثير من الناس لما تسمع قصة إسلامهم لا تجد يعني سببا إلا أن يعزى إلى هذا، ومن أحسن من الله صبغة. لكن هذه الصبغة تكون للذين يدركون جمال هذه الصبغة، للذين يجدون لذة العبادة، قالوا نحن له عابدون، الذين يدركون جمال هذه الفطرة هم الذين يخضعون ويتمسكون بدين الله عز وجل، فيبتعدون عن الكبر وعن الاستكبار، فيمتثلوا الأوامر ويقرون بما جاءت به الرسل، ولا يستكبرون كما استكبر اليهود والنصارى. القرآن اجتث الشر من النفوس دون أن يتعرض لأصحاب الشر، يعني رد هادئ عميق للغاية، يعني يجلي الحق ويجلي الباطل على وجه رائع ووجه قوي جدا، تمام. رد عليهم صبغة الله، صبغة الله، ومن أحسن الله صبغة. هذه الصبغة ستظهر، وأنتم في شقاق وعناد، فهذا الشقاق وهذا العناد لن ينفعكم، وإنما أنتم تضررون أنفسكم. نسمع تفسير الآيات وسأمشي فيما قابل التفسير على شيء من عجلة، شكى لي مجموعة من الإخوة أن الآيات تطيل حولها كثيرا، ونحتاج أن سنمشي بشيء من عجلة حتى نقطع، أعطينا التفسير 5 سنوات، فعلى منهجنا هذا فعلنا نحتاج 15 سنة، فنمشي بشيء من سرعة إن شاء الله. نعم، نسمع
قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يقول تعالى: فإن آمنوا، يعني الكفار من المشركين وأهل الكتاب، بمثل ما آمنتم به من الإيمان بالله ورسله بلا تفريق بينهم فقد اهتدوا، أي أصابوا الحق. وإن تولوا، أي عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم، فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، أي فسينصرك عليهم ويظفرك بهم وهو السميع العليم. وقوله تعالى: صبغة الله، أي دين الله. وانتصاب صبغة الله أي يلزم صبغة الله أي فطرة الله. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، أي مطيعون.
علي القاري رحمه الله له رسالة ما زالت مخطوطة، اسمها صنع الله في صبغة الله، يعني فسر هذه الآية والصبغة برسالة كاملة. فالكلام عن صبغة الله واستخدام العرب بصبغة الله شيء كثير. ماذا يمكن أن يستفاد من هذه الآية؟ تتضمن الرد على اليهود والنصارى، ولا سيما في ذاك الشعار الذي اتخذه النصارى لهم وهو التعميد في الماء. هذا يعني يتضمن الرد عليهم أن الحق ليس أن يغطس الإنسان بالماء فيعمد، وإنما الحق أن يحافظ الإنسان على الصبغة التي صبغ الله بها النفس البشرية فتبقى على طهارتها سالمة من تلويث الشرك واتخاذ الأنداد مع الله عز وجل، أن تكون هذه الفطرة طاهرة، وأن يتعلق القلب بالرب عز وجل، وأن يكفر بما سواه، وأن لا يفزع إلا إليه، وأن لا يفر إلا إليه. فكما لا يقع ذلك في الملمات والشدائد إلا به، فكذلك ينبغي أن يكون لا تصمد الأشياء إلا إليه. ولذا الله الصمد معناها الذي ترفع إليه الحاجات، الذي يقضي حاجات الخلق. الله الصمد الذي قالوا الصمد الذي لا جوف له، الذي لا يأكل. المراد أن الله ليس بحاجة للخلق، وإنما الخلق بحاجة إليه، فجميع الخلق يصمدون حاجاتهم إلى الله، لأن الله منزه عن الحاجات، ليس بحاجة لا للطعام ولا للشراب سبحانه وتعالى. فهذه الصبغة من حافظ عليها وبقي قلبه متعلق بالله فهذا لا يشعر بفقر ولا يشعر بذل، ويبقى يشعر أنه غني وأنه عزيز. وكما ذكرت لكم حير غني فقيرا بأنه فقير، فقال: يا هذا، كيف تعيرني بالفقر ولي مولى، أي الله جل في علاه، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فالذي يتمسك بالله لا يشعر بالفقر، إن منعه الله لحكمة، يرى الحكمة، فإن لم يفهمها يوكلها إليه، فلا يشعر بفقر ولا يشعر بذل. ولذا قالوا: الغنى غنى النفس، الغنى غنى النفس. فالإنسان إذا حافظ على هذه الصبغة فحينئذ هو الناجي وهو الفائز في الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله يوفقك شيخنا، وطبعا أسألك أسئلة
فيك كلام ما شاء الله،
كنا أسألك أسئلة ضايع الوقت يعني.
هات شغلكم.
في أشكلت علي اليوم يعني وأنا أقرأ في
سورة نسمع الإخوة حتى،
والله هي إعراب لغة يعني،
نعم،
في سورة الرعد آخر آية، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، إعراب شهيدا،
ظهر لها تمييز.
تمييز.
الظاهر أنها تمييز. قل كفى بالله شهيدا. الظاهر أن إعراب شهيدا تمييز. والله أعلم. في تداخل بين المنصوبات. والتداخل يحتاج إلى ذوق ويحتاج إلى ممارسة إلى ملك. يحتاج إلى ممارسة وإلى ملك. الظاهر أنها تمييز الله تعالى. أتشهدك أبو عمر.
بارك الله فيك شيخنا. بالنسبة لقضية التركة الإرث مثلا، رجل مات في حضرة والده في حياة والده وله أولاد ما يسمونها الوصية، ماذا يعني يكون لأبناء هذا المتوفى الذي مات في حياة والده؟ واضح السؤال شيخنا؟
ميراث جده. نعم. أخونا يسأل عن ميراث الأحفاد من الجد إذا مات والدهم قبل موت الجد، وهذه ما تسمى عند علماء الحنفية خاصة دون سائر إخوانهم الفقهاء بالوصية الواجبة، وقالوا عنها واجبة لأنهم يورثون الأحفاد سواء أوصى الجد أو لم يوصي، وقالوا عنها وصية لأن الأحفاد لا يجوز لهم أن يرثوا أكثر من الثلث. فلو أن رجلا ليس له إلا ولدان، مات أحدهما في حياته وترك أولادا ثم مات، فتكون الوصية إن لم يكن له من الورثة إلا الولدان للولدين بالتساوي نصف ونصف. في مثل هذه الصورة التي نتكلم عنها، لأنها وصية وليست ميراثا، نعطي نصيب الأولاد من جدهم، نصيب الأحفاد من جدهم، نصيب أبيهم ناقصا، ولا نعطيهم إياه كاملا، لا نعطيهم النصف وإنما نعطيهم الثلث. لماذا نعطيهم الثلث؟ لأنها وصية واجبة. ما معنى واجبة؟ يعني جد أوصى أو لم يوصي يأخذون، فيأخذون بشرطين، يأخذون بشرطين. الشرط الأول أن يكون أخذهم لا يزيد عن الثلث، والشرط الثاني أن تكون قرابتهم من المتوفى من الدرجة الأولى. فلو أن للولد ولد ثم مات الولد في حياة الجد، أعني مات ولده من صلبه ثم مات ولد ولده وكان لولد الولد ولد، فتصبح القرابة من درجتين أو أكثر، فحينئذ لا يرثون. فيشترطون في الميراث شرطين: الشرط الأول أن تكون القرابة من الدرجة الأولى، والشرط الثاني أن يكون النصيب لا يزيد عن الثلث. فإن توفر هذان الشرطان فحينئذ يرث الأحفاد من الجد. هذا هو المعمول به في المحاكم الشرعية، وهذا هو مذهب متأخري علماء الحنفية، وينسب هذا القول إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو المعمول به وهو المأخوذ المدون فيما يسمى بمجلة الأحكام العدلية. طالب العلم ينبغي أن يعلم أن الدولة العثمانية لما حكمت بالشريعة حكمت بمذهب أبي حنيفة رحمه الله، والأتراك متعصبون جدا لمذهب أبي حنيفة حتى أنهم لا يقبلون غيره ولا يقبلون أن يدرس أحد في مساجدهم حتى في أوروبا وأمريكا للأسف. في مجلة الأحكام العدلية قننت الأحكام المذكورة في مذهب الإمام أبي حنيفة على شكل مواد، على شكل مواد قانونية. إذا الآن يعني أي دولة تريد تحكم بالإسلام يعسر عليها أن تحكم بغير مذهب أبي حنيفة، لأن التطبيقات العملية موجودة والمذكرات الإيضاحية والاعتراضات النقدية، نقض الأحكام والجواب عليها على مذهب أبي حنيفة أمر غني للغاية، مذهب غني جدا. شاهد أن هذا هو المعمول به، وهذا الذي دون في مجلة الأحكام العدلية. أما سائر الأئمة الثلاثة، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحم الله الجميع، فهؤلاء يقولون الأحفاد لا يرثون من جدهم إلا بوصية يريدها الجد، فإذا لم يوصي الجد فليس لهم شيء. ولذا أنا أقول أن الجد إذا أراد أن يوصي لأحفاده، إذا أراد أحفاده أن يأخذون مالا فالأحسن أن يوصي عليهم، الأحسن أن يوصي عليهم، يكتب أو يشهد يقول أولاد فلان يأخذون من تركتي كذا وكذا، فيكون قد خرج من الخلاف وأخرجه من الخلاف. أما إذا لم يكتب فالفرق عند العلماء بين قول المفتي، بين فتوى المفتي وحكم القاضي، بأن حكم القاضي ملزم ومفتي وفتوى المفتي معلمة، الإفتاء فيه إعلام والقضاء فيه إلزام. فأنا لو الآن قلت مثلا الراجح مذهب الجمهور إلى آخره، ثم واحد مات جده وكان أبوه قد مات في حياة جده، ذهب للقضاء الشرعي، القضاء يعطيه، القضاء الشرعي يعطيه. الأحب إلي أن تقع الوصية، أحب إلي أن الجد يوصي هذا، والله تعالى أعلم. حصل الجواب إن شاء الله. طيب جزاكم الله خير وبارك فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.